بهدي الرحمن تقوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول أصول الدعوة. ولازلنا نتحدث أيها الإخوة عن دور المرأة في الدعوة إلى الله تعالى. وقد تحدثنا من قبل عن تكريم الإسلام للمرأة ورفعه لقدرها وإعلائه من شأنها، ثم ذكرنا أن الدعوة لا تعني فقط دعوة الغير إلى الخير، وإنما إصلاح الإنسان لنفسه وإقامة إعوجاجه وتنفيذه لأوامر الله، هذا لون من ألوان الدعوة. وذكرنا في هذا المقام قولة الإمام علي رضي الله عنه: إن معلما نفسه ومهذبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم. فتكلمنا في لقائنا الماضي عن ضرورة حرص المرأة على حشمتها وسترتها وعفتها وأدبها ووقارها الذي يعد دعوة متحركة بين الناس. نأتي اليوم لنتحدث عن جانب آخر من جوانب الدعوة إلى الله تعالى في حياة المرأة المسلمة. المرأة المسلمة مربية أجيال، المرأة المسلمة صانعة أبطال، المرأة المسلمة تقف على ثغر من ثغور الإسلام، من أعظم الثغور ألا وهو ثغر الأسرة. والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وكما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم مدرسة، مدرسة ليست إنسانا يمثل نفسه، وإنما هي أم، زوجة، مربية، صانعة لأولئك الذين سيواجهون الحياة مما سيتعلمونه منها ويتخرجون فيه على يديها. ولذلك دور المرأة إلى جانب إصلاح نفسها واهتمامها بعبادتها لربها وما إلى ذلك، لا تنسى المرأة الدور الحقيقي المنوط بعنقها، الكيان الأسري. الأسرة شيء مهم جدا في حياة المسلمين، ونحن نجد أن هذه الأسرة أولاها الإسلام عنايته منذ نشأتها، منذ أول لبنة تبنى فيها حتى الاختيار ما بين الزوج والزوجة، واستمرارا معها في كل جزئياتها حتى يحدث بعد أن يشاء الله لهذه الأسرة أن تستمر قليلا أو كثيرا، يتتبع الإسلام حياتها نقطة بعد أخرى. الإسلام كما قلنا يتتبع حياتها منذ بدء تكوينها وفي كل مرحلة من حياتها. هذه الأسرة لله الحمد والشكر أنها لا زالت تحافظ في مجتمعاتنا الإسلامية على كيانها المستقر وعلى ترابطها. وأذكر مما قرأت أن الأمم المتحدة أصدرت في يوم ما بيانا، والكلام ده كان في عام 75، يعني النهاردة بنتكلم عن 40 سنة فاتت أو 35 سنة فاتت، أصدرت الأمم المتحدة بيانا ذكرت فيه أن الأسرة بشكلها المعهود والمعروف الذي يتمثل في زوج وزوجة وأولاد وأحفاد وأجداد وأعمام وأخوال، هذا الترابط لا وجود له في العالم إلا فيما بين المسلمين فقط، بالشكل الذي نراه من تواصل وترابط وتراحم وتقارب ما بين الأقارب، الأجيال السابقة والأجيال اللاحقة، حتى ما بين الأحفاد والأجداد، ما بين الأعمام وأبناء الإخوة، ما بين الخالات وأبناء الأخت. هذا المعنى تقول الأمم المتحدة أنه لا وجود له إلا في وسط المسلمين. تعال إلى العنصر الفعال في استقرار هذه الأسرة، هو مين؟ هي المرأة. المرأة هي صاحبة السيادة والتمكين في هذا المجال، هي التي بيدها أن تستقر هذه الأسرة وتمضي إلى بر الأمان، تخرج الرجال وتعد الأبطال وتقوم بالدور الفعال، ها هي المرأة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر ما يسود بين الزوجين من عشرة بالمعروف، جعل العبء الأكبر يقع في تحقيق هذا على المرأة، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها. الرجل في طبيعته الحركة، فيؤول ويعود إلى السكن، فالمرأة هي سكن الرجل. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فالمرأة عليها دور كبير جدا وفعال في استقرار البيت والاهتمام به وأدائه لرسالته على النحو الذي ينبغي أن يكون. ومن هنا حديثنا اليوم موجه إلى المرأة الزوجة. المرأة الزوجة كيف تتعامل في بيتها مع زوجها، هذا الزوج الذي يعد عنصرا ثانيا وعضوا فعالا أيضا، لكن بنقول إن المرأة هي الأساس. لا يصح للمرأة أن تكون مشكلة أو عقبة في حياة زوجها. هو يجد مشكلات كثيرة جدا في خارج البيت، مشكلات في عمله، مشكلات في طلبه لرزقه، مشكلات في تعامله مع الناس. المفترض أنه يعود إلى البيت فيجد الوجه المستبشر، يجد الأمان والطمأنينة، السكينة والاستقرار داخل هذا البيت. فتخيلوا لو أن الرجل في خارج البيت يعاني ويأتي إلى البيت لتزداد معاناته بسبب زوجته، كيف يمكن لإنسان أن يقيم أسرة في مثل هذا الجو المليء بالشحناء والبغضاء، وكل يتربص للآخر وكل يريد أن ينتصر لنفسه وما إلى ذلك. لذلك نقول خطابنا للمرأة أنا النهاردة يعني عايز أقول، أنا لأجل أن أقرر نجاح مدرس، نجاح المدرس إنما يظهر في مخرجاته، في التلاميذ اللي بتعلموا على إيده. أردت أن أقرر نجاح فلاح، الفلاح نجاحه بيظهر في مخرجاته، الزرع كما وكيفا ونوعا وما إلى ذلك. وكل واحد يقدر نجاحه ويقدر دوره في المخرجات التي تأتي على يديه. فالمرأة بطبيعتها وكما دعاها ربنا رسالتها البيت، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، هذا هو الأصل. ونجاحها ليس في أن تتولى منصبا إداريا رفيعا أو أن تكون موظفة في أعلى منصب ويقال لها المرأة العاملة، لا، المرأة العاملة الحقيقية، المرأة العاملة هي التي تقوم بدورها في بيتها، ترعى زوجها وتصون حرمتها وتربي أولادها وتسهر على راحة الجميع في داخل الدار. هذه هي المرأة العاملة الحقيقية، ليست المرأة الموظفة التي تخرج وتضيع من أوقاتها الساعات الطوال وبعدين يكون البديل ضياع الأولاد، يكون البديل أن ينشأ الأولاد ولا يجدون أو لا يجدوا أمامهم أما، وإنما أم متعبة، أم أرهقها العمل فتعود وهي مستهلكة، ليس عندها من العواطف ما تعطيه لأولئك الأولاد. وبالتالي نقول المرأة عليها دور كبير جدا في موضوع الأسرة،
وده كلامنا النهاردة، ما هي شكل العلاقة التي ينبغي أن تقوم فيما بين المرأة وزوجها علشان تساعده في الطاعة، تساعده في الدعوة؟ هو الدعوة كما قلنا سلوك، الدعوة تعاون فيما بين الأفراد بعضهم. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا كان هناك رجل يقوم بدوره في حياته كداعية لن يكون الأمر على هذا النحو إلا إذا ساعدته المرأة ووقفت إلى جواره تعضده وتساعده وتشد من أزره وتقوم بما يحمل عنه الكاهل والعبء. فهذا أمر نركز عليه اليوم وبتركيز شديد. تعالوا إلى الإسلام، طبعا ما بيركز على المرأة ويلزمها بكل الحقوق ويستعفي الرجل من أي حقوق، لا. ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، لأن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإحنا إذا كنا بنتكلم النهاردة عن حق وواجب أو عن واجب المرأة حيال البيت، فليس معنى هذا إن الرجل بريء أو ليس عليه مسؤوليات، بل العكس، المسؤولية أكثر. فدي ده تحفظ بأضعه في البداية، وهتكلم بقى عن دور المرأة في بيتها اللي هو مملكتها، المملكة، البيت. المرأة مش هتبقى زي الراجل هتخرج إلى المساجد تخطب وتحضر في مدرجات تحاضر وتدور على المحلات تدعو، أبدا. إنما دور المرأة فيما يتناسب مع وظيفتها ويتلائم مع تكوينها هو ده اللي احنا عايزينه منها. فالمرأة دورها البيت، إعداد الأجيال. تعال معي اسمع بعضا مما ورد في هذا المجال. امرأة تسأل النبي أو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل حاجة لها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه، لا أقصر في حقي إلا الذي أعجز عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. حديث رواه الإمام أحمد. فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. أدي حديث. امرأة تسمى أسماء بنت يزيد بن السكن، يطلق على اسم خطيبة النساء، جاءت في يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت مسألة باسمها وباسم سائر النساء، أو كما يقال بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن مجموع السيدات. بتقول له يا رسول الله إن الله بعثك للرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك ونحن معاشر النساء مقصورات مخدرات، مقصورات محبوسات مخدرات في الخدور، ها زوات خدور يعني زوات بيوت، قواعد بيوت ومواضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم، وإن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا لهم أمواله وربينا لهم أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ شوف المرأة تعرض زي الله بعثك بالحق للرجال والنساء معا، فآمنا بك واتبعناك ونحن معاشر النساء. بالكلمة نحن معاشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت، ها، ومواضع حاجات الرجال وحاملات أولادهم، وإن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا لهم أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ وهو ده الكلام الصح بقى، إن أنا أسأل طب أنا بعمل كل ده في النهاية إيه اللي أحصل عليه؟ أفنشاركهم في الأجر؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال هل سمعتم ما قالت امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ قالوا لا يا رسول الله. لا يا رسول الله، امرأة بتعرض عرض موضوعي، عرض مش يعني شمولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رد بقى على سؤالها، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جامع الكلم، فقال: انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها حسن تبعل، حسن معاشرة، حسن معاملة، طاعة، إن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته أو طلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. انصرفي يا أسماء وأعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ذلك مما ذكرت للرجال. هذا هو الأجر العظيم الذي تحصله المرأة بحسن معاشرتها لزوجها ورعايتها لأبنائها وقيامها على شؤون بيتها. كذلك على سبيل التأكيد، بنجد أن الإسلام بيضع في صف واحد طاعة المرأة لزوجها في سياق واحد مع صلاتها وصيامها وما إلى ذلك. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئتي. فلابد إذن من أن تنجح المرأة في كل هذه المواد، طاعتها لربنا صلاة وصياما وقياما وحفظا لفرجها وصيانة لعفتها وما إلى ذلك، وطاعة أيضا لإيه؟ وطاعة لزوجها. هذا يجعلها تنادى من كل أبواب الجنة ويقال لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. طب لو أردنا أن احنا نفصل الكلام، ده كلام مجمل، نريد تفصيلا، ماذا تصنع المرأة حتى تكون زوجة صالحة وتعتبر في مثل هذه الحالة تعتبر كنزا وتعتبر كسبا؟ ففي الحديث: ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، خيرا له من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، والدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها المرأة الصالحة. الصلاح هنا مش صلاة بس، لأنه لما قال ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة، ما قالش تصلي وتصوم بس، إن نظر إليها سرت، إن أمرها أطاعت، إن أقسم عليها أبرته، إن أقسم عليها قسم حلف عليها بحاجة تبر قسمه، وإن غاب عنها، كل دي عوامل وإيجابيات الصلاح في المرأة، وليس فقط مجرد الصلاة أو ما إلى ذلك أو ما زالك من العبادات، مع أن هذا كله مطلوب. اسمع معي إلى الحديث الذي أخرجه البزار: أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيما، أخبرني عن حق الزوج على الزوجة. قال: فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه، إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه، ومن حق الزوج على الزوجة ألا تصوم تطوعا، فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها، يبقى ما تصومش تطوعا إلا إيه؟ إلا بإذني، ولا تخرج من بيتها إلا بإذني، فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إلى آخره. يبقى النظام الترتيب اللي في البيت ليس تسلطا ولا تعنتا ولا شيء يعد من قبيل الديكتاتورية، نظام البيت إن في رب البيت، في قوام، في قوام. شوف المرأة، القرآن بيحكي في امرأة العزيز، امرأة العزيز حين طاردت سيدنا يوسف وخرج يجري وشدت قميصه، قدت قميصه من دبر، القرآن بيقول ايه؟ وألفيا سيدها لدى الباب. ايه ده؟ مين سيدها ده؟ اي واحدة تسأل نفسها كده، وألفيا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ما جزاء من أراد بأهلك؟ يبقى بيكلم عن مين؟ مين سيدها؟ الزوج. الزوج هو الموصوف في هذه الآية الكريمة بأنه السيد. وإن كنا احنا النهاردة الناس بتتريق يقول لك سي السيد، ها أيوة سي السيد، مع إن ده تعبير القرآن الكريم. وما خربت بيوتنا وما انهارت أسرنا وما شاعت حوادث الطلاق في بيوتنا ومجتمعاتنا إلا يوم أن تمردت المرأة وجعلت رأسها برأس رجلها فأصبحت تناطح وأصبحت تفرض رأيها وترى نفسها صاحبة قرار كقراره وما إلى ذلك. والمسائل اختلطت علينا في كثير من الأحيان مما أدى إلى شيوع ظاهرة الطلاق في مجتمعاتنا. تعال كده ننظر إلى بعض تفاصيل في المجمل الذي ذكرناه. طاعة المرأة لزوجها، حسن عشرتها له، بيترجم في صور عديدة. منها على سبيل المثال عناية الزوجة بنفسها وبيتها وحسن استقبالها لزوجها. عناية الزوجة بنفسها، شو هسأل كده؟ إذا نظر إليها سرته، إذا نظر إليها سرته. مش بيحصل النهاردة يقول لك في البيت سلاية وبرة مراية، طالعة عاملة زي كلية الفنون الجميلة في شافي في خارج البيت وداخل البيت ملفوفة وشكلها يعلم ربنا. ده مش منطق إسلام، ولا دي دعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تقتضي أن تكون المرأة في بيتها أجمل وأحسن وأكثر حرصا على الزينة والجمال من أي إنسان آخر. ولذلك يعني نذكر هذه العبارات أو هذه المواقف. عارفين السيدة خديجة التي كان لها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها بصمات، كان لها بصمات ولها دور ولها إيجابية في حياته صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أحد أن ينكر فضل هذه المرأة على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعلى كل المسلمين في شتى أرجاء المعمورة. تعال شوف سيدة خديجة كانت بتعمل إيه مع النبي، وهو ده بيتكلم عليه، مع النبي عليه الصلاة والسلام. ها، ذكر الفاكهي في كتاب أخبار مكة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبي طالب فاستأذنه أن يتوجه إلى خديجة فأذن له وبعث بعده جارية يقال لها نبعة فقال لها: انظري ما تقول له خديجة. شوف الولاية دي، الست المرأة هذه ماذا تصنع؟ انظري ما تقول له خديجة. قالت نبعة: فرأيت عجبا، فرأيت عجبا، ما هو إلا أن سمعت خديجة فخرجت إلى الباب فأخذت بيده فضمتها إلى صدرها. أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم وضمتها إلى صدرها ونحرها، ثم قالت: بأبي وأمي والله ما أفعل هذا لشيء، ولكن أرجو أن تكون أنت النبي الذي تبعث. هذا الكلام ذكر في كتاب للفاكهي اسمه أخبار مكة. كان يرجع مجرد ما تسمع صوت النبي جاي تخرج تستقبله، وتستقبله بالترحاب وبأن تأخذ يده وتضعها على صدرها ونحرها وتقول له: بأبي أنت وأمي. هل رأيتم امرأة في مثل هذا الود والحب لاستقبال زوجها، ها، بحيث تشيع في جو البيت الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار؟ خبر آخر ذكر في بعض الكتب إن امرأة كان يعمل زوجها حطابا. خدوا بالكم من مضمون الكلام وياريت نترجمه بقى. ده راجل حطاب، انت زوجك عامل موظف تاجر ايا كانت وظيفته، يتعب ويشقى، ها، كما قال ربنا تبارك وتعالى لآدم: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فجعل الشقاء منوطا بعنق الرجل، يتعب وبيشوف ومواصلات وناس ويرجع يحتاج لراحة. فشوفوا امرأة الحطاب كانت بتعمل ايه، تقول ان زوجي اذا خرج يحتطب احس بالعناء الذي لقيه في سبيل رزقنا، احس بالعناء الذي لقيه في سبيل رزقنا، واحس بحرارة عطشه في الجبل تكاد تحرق حلقي. تحس بحرارة الجو في الجبل وهي في البيت كأنها تحرق حلقها، فأعد له الماء البارد حتى إذا ما قدم وجده وقد نسقت متاعي وأعددت له طعاما، ثم وقفت أنتظره في أحسن ثيابي، أنتظره في أحسن ثيابي، فإذا ما ولج الباب، إذا ما ولج الباب دخل استقبلته كما تستقبل العروس زوجها الذي عشقته. فإذا دخل استقبلته كما تستقبل العروس زوجها الذي عشقته، مسلمة نفسي إليه، فإن أراد الراحة أعنته عليها، وإن أرادني كنت بين ذراعيه كالطفلة الصغيرة يتلهى بها أبوها. يمكن الكلام ده ايه الكلام ده، احنا ايه فين، تقول الكلام ده ازاي، الكلام ده هكذا كانوا. ولذلك المرأة كما يقال قوتها في ضعفها، والكلمات التي ذكرناها يمكن في مناسبات عدة، كوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له أرضا يكن لك سماء، هو ده الكلام الذي تستشعر المرأة أن قيمتها وعظمتها في عز زوجها وفي رفعة رايته وفي أن يكون رجلا فيما بين الرجال، وتعهد المرأة لشؤون زوجها. طب ده في نفسها، في نفسها تعال بقى تعهد المرأة لشؤون زوجها الخاصة، يشعر الرجل ان امرأته مهتمة به. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانت تصنع معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ تقول إنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجل عن سراح شعره، كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها، يدني لها رأسه هو في المسجد. وعارفين إن حجرات النساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجوار المسجد مباشرة، فكان يدني لها رأسها، يدني لها رأسه وهي تقوم بترجيله، تسرح له شعره. وتقول أم المؤمنين عائشة أيضا، تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كبت إيه؟ بالطيب النبي محمد، بالطيب النبي محمد. الرواية الأولى بتسرح له شعره، والرواية الثانية كانت تطيبه صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا لون من الألوان يعد دورا أساسيا تقوم به المرأة، عنايتها بنفسها واهتمامها بشؤونها وقيامها الاهتمام بشؤون زوجها الخاصة به، كل هذا ينشئ المحبة في البيت. أيضا خدمة المرأة لزوجها في البيت، وده منهج نستقيه من سلوك أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفين حضراتكم أنه السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تطحن بالرحى حتى أثرت في يدها، أثرت في يدها، وجاءت تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، لأن المسألة يعني أثرت في إيديها، حديث معروف، قال أولا أدلكما بها ولسيدنا علي على ما هو خير من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وأحمد الله 33 وكبر الله 34 يكن لكما خير من خادم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في الصحيحين أن السيدة أسماء بنت أبي بكر، دي بنت النبي محمد سيدة فاطمة، ودي بنت سيدنا بكر، أفضل أصحاب النبي مباشرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ تقول تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسي. قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربة أي أملأ دلوة وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على ثلث فرسخ. تمشي مشوار علشان تعمل ايه؟ تنقل النوى وتسوس الفرس وتعلفه وتنظفه وتعجن وتكفيه مؤونة الفرس وكل شيء تقوم به. ودي بنت مين؟ بنت سيدنا، بنت سيدنا وكر. وفاطمة كانت بنت مين؟ بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع كده ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة بيذكر عن على لسان سيدنا علي ماذا كانت تصنع السيدة فاطمة. أنا ذكرت بس حتة الايه، موضوع تأثير الرحى في يد هذه السيدة الكريمة المباركة رضي الله عنها. يقول سيدنا علي كانت، بيكلم عن سيدة فاطمة، كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم أهلي عليه وكانت زوجتي، فجرت بالرحى حتى أثرت الرحى في يدها بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت، قمت يعني كنست البيت، حتى اغبرت ثيابها وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها وأصابها من ذلك ضر. النهاردة لا هنقول توقيني تحت القدر ولا بتعجني ولا بتقم البيت بالشكل اللي كان زمان، ها، والتواضع والبساطة اللي كانت في البيوت، ولا هتطحني براحة، وإنما كل شيء النهاردة جاهز، حط الغسيل في الغسالة، حط مش عارف إيه في التلاجة، حط إيه، مسك المكنسة. لماذا لا نقوم بهذه الأعمال ونعتبرها بابا من أبواب الخير، بابا من أبواب الكسب، ها، بابا من أبواب الحسنات التي تستجلب المرأة بها رضا زوجها بعد رضا الله تبارك وتعالى عنها. هذا لون أيضا من الألوان، حرص الزوجة على إدخالها السرور على زوجها، لون من الألوان، وبعدها عن المرغصات. واحد كان يقول كده، يقول أنا ممكن أتحمل أي مرغصات برا في أي مجال يتم أو أستشعر بمرغصات أتحمل، لكن بعد أن أجد ما أجد في الخارج أرجع إلى البيت لأجد المنغصات، مسألة صعبة. يصبر الإنسان على أي منغصات لأنه حاسس أنه هيروح في النهاية إلى سكن، هذا في النهاية إلى سكن. تعالى أو تعالي أيتها الأخت المسلمة لأضرب لك بعض الأمثلة من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت المرأة تحرص على إدخال السرور على زوجها. عارفين ان السيدة خديجة كانت امرأة ثرية وصاحبة مال، وهي التي رغبت في الزواج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رغم ان كثيرين كانوا يتمنون القرب منها، لكن للأمانة وللأخلاق الكريمة ها قبلت بواسطة بعض النساء انها تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترت السيدة خديجة عبدا معروفا اسمه زيد بن حارثة ووهبته للنبي عليه الصلاة والسلام لعلمها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، فلحب رسول الله له اشترته واعتقته أو وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وحين رأت رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في أن يأتي ببعض أبناء عمه أبي طالب ليخفف عنه عبء الأولاد الكثيرين، جاء بسيدنا علي إلى بيته فضمته إلى حجرها وربته في حضنها ونشأ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول من آمن من الصبيان. كل هذا إنما كان لإدخال المرأة السرور على زوجها، الحاجة اللي بيحبها، الحاجة اللي بيحبها بتعملها رضي الله عنها. وثبت عن السيرة صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا ألم برسول الله صلى الله عليه وسلم مرض تأسى لمرضه وتفتديه بروحها وحياتها وتقول له وددت أن الذي بك بي. شوف شوف احترام المرأة الزوجة أوصى حد فين. وددت أن الذي بك بي. هذا نموذج من السيدة صفية بنت حيي. السيدة أسماء رضي الله عنها علمت أن زوجها رجل غيور سيدنا عبد الله بن الزبير. ففي يوم جاء رجل فقير يطلب منها أن يبيع في ظل دارها فهي راعت أن زوجها الزبير بن العوام رجل غيور فلم تعطيه الإذن وإنما قالت تعالى في وجود الزبير واعرض ما تريد. قالت إني إن رخصت لك أبى ذلك الزبير فتعالى فاطلب إلي والزبير شاهد. كلام ده صحيح مسلم. فجاء فقال يا أم عبد الله جاء بقى والزبير موجود إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت ما لك بالمدينة إلا ظل داري فقال لها الزبير ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع. فكان يبيع إلى أن كسب. شوف لباقة المرأة هي عايزة تأذله بس عارفة طبيعة زوجها إيه. تقوم تيجي تستدعي الرجل ويأتي في وجود الزبير وتحدث هذه القصة لأجل أن يأذن الزبير بنفسه فيكون الإذن من الزوج. يعني هذا تعبير كما قلنا عن تقدير السيدة أسماء لزوجها زبير بن العوام وهو يدل على سعيها إلى مرضاته وعدم اتخاذ مواقف من شأنها أن تحدث صداما بينها وبين زوجها. في ناس تدور على الحاجة اللي تضايق الزوج وتعملها الحاجة اللي مش مظبوطة وتتعمد فعلها وما إلى ذلك. فإذا حدث للزوج ما يكدر صفوة أو يعكر عليه حرصت الزوجة الصالحة على التلطف في هذا الموقف حتى تمر الأزمة بسلام. انظر إلى هذا الموقف انظر إلى موقف المرأة. حاجة حصلت تعكر صف تضايق لكن حكمة المرأة ولبقتها وحسن تدبيرها وتصرفها خلى المرأة تمر بسلام. كان ابن لأبي طلحة رضي الله عن الجميع مات كان مريضا ومات مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. فقالت لأهلها شوف الكلام فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال فجاء فقربت له عشاء فأكل وشرب فقال أنس بن مالك رواه الحديث ثم أم سليمة ما بتحكي ثم تصنعت له أحسن ما كانت أو بيحكي أنس ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك وابنها ميت تتصنع له أحسن ما كانت تتصنع من قبل وابنها ميت فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك في بعض الروايات إنه غضب وقال تركتني حتى تلطخت ها وراح للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح يحكي له ما حدث. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له ولها وقال بارك الله لكما في ليلتكما وحصلت البركة في هذه الليلة. حملت أم سليم بولد أسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله كان من نسل عبد الله هذا تسعة كلهم يحملون القرآن والعلم ببركة دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والموقف كله لو قلت البطل إذا صح التعبير يعني في هذا الموقف هو مين؟ هي أم سليم المرأة الحكيمة المدبرة تستطيع أن تشيع الأمن والأمان في جو البيت وهذا ما فعلته السيدة أم سليم وكذلك السيدة أسماء والسيدة عائشة والسيدة صفية والسيدة خديجة وما إلى ذلك من نساء صالحات قانتات هن الخير كله لهذه الأمة. شوف ربنا لما قال في القرآن الكريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كنا، خيرا من كنا إيه؟ جميلات، غنيات، ثريات، أصحاب حسب نسب، لا، خيرا من كنا، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارا. المرأة بإمكانها أن تجعل البيت دوحة، جنة خضراء بسلوكها وأدبها وحسن عشرتها لزوجها. طبعا أنا في هذا المعنى ما بعفيش بعض الرجال من سوء الخلق، معلش، لكن العادة الشعر يقول كده، يقول إيه؟ يقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. في سيدات فضليات وخيرات وزوات دين، لكن في مقابل كده بيعاملنا معاملة أسوأ ما تكون من أزواجهم، فده جانب ربنا يحاسبهم على هذا، ربنا يحاسبهم على مثل هذه التصرفات. صحيح إن المرأة عليها واجب وعليها دور، لكن أنت يا راجل عليك دور أنت آخر. ها يقول لك كده، إذا أردت فاطمة فكن عليا، وإحنا بنتكلم عن السيدة خديجة اللي بنتكلم عن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قالت له والله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. العملية يا أخواننا محتاجة تعاون فيما بين الأطراف وبعضها. ما ينفعش إن الزوجة تبقى على صلاح وتقى وإيمان وتقوم بكل هذه الأدوار والزوج بعيد عن أن يكون على نفس المستوى، بل أكثر، بل أكثر. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والقوامة من الرجل ليست تسلطا ولا تعنتا ولا ديكتاتورية، وإنما القوامة مسؤولية سيحاسب الله تعالى عليها الإنسان. أنا أحببت في نهاية الكلام أن أؤكد على هذا المعنى. إحنا صحيح بنتكلم عن دور المرأة في الدعوة إلى الله تعالى ودورها الأساسي في إنجاح البيت وتربية الأولاد وحسن تباعل الزوج والقيام على شؤونه وموافقتها لمرضاته، كل هذا لا غبار عليه، لكن ينبغي علينا كرجال أن نساعد نساءنا على أن يقمنا بهذا الدور. إذا قصرت المرأة في هذا الواجب ربنا يحسبها، وإذا أدت ما عليها وقصر الزوج سيحاسبه الله تبارك وتعالى. وأي فشل في الحياة الزوجية يتحمل مسؤوليته الطرف الذي كان سببا في هذا الفشل بسوء خلقه وبعده عن طاعة الله وعن آداب الإسلام وأخلاقه التي علمتنا وأدبتنا أن لكل واحد حقا يقابله في مقابله واجب. فعلينا أن نحرص أيها المسلمون الكرام على أن نعيش في أسرنا كما يحب لنا ربنا ويحب لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتبون أحسنه. وإن شاء الله الكلام لا يزال موصولا مع حضراتكم حول دور المرأة في الدعوة إلى الله تعالى في جوانب أخرى غير ما ذكرناه، والله هو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استرنا ولا تفضحنا وكلنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول وكتاب يدعو لليسرى قدوتها في الحق رسول من أحسن قولا من داع للدعوة يرحل ويصول للدعوة يرحل ويصول.